بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء، وعجل الله فرجه الشريف. وصلنا في سورة الأنفال إلى الآية رقم 15 وما بعدها. سورة الأنفال، من كانت عنده نسخة من القرآن افتحوا سورة الأنفال الآية رقم 15. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صل على محمد وآل محمد. قبل أن نتكلم عن موضوع هذه الآية وهو الفرار من الزحف، نذكر كما وعدنا قبل ليلتين بعض المسائل فيما يتعلق بالصوم. ذكرنا المفطرات وذكرنا نية الصوم. هنالك بعض الفئات معذورين من الصوم، القرآن الكريم يشير إليهم، وقسم منهم يذكرون في الكتب الفقهية. أما المذكورون في القرآن فهم أولا من كان على سفر، من كان مريضا أو على سفر، هذه صنفان: الصنف الأول المريض، الصنف الثاني المسافر، والصنف الثالث الله يلعن الشيطان، والذين يطيقونه. الصنف الثالث والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. أما المريض، طبعا لا كل مريض معذور من الصوم، المريض الذي يضره الصوم. ضرر الصوم مذكور في الكتب الفقهية على ثلاثة أشكال: إما قد إنسان هو صحيح ولكن حسب تجربته وحسب وصايا الطبيب إذا صام راح يتمرض. الآن جاءني شخص من المؤمنين يقول زوجتي ضعيفة مو مريضة، فهل يصح لا تفطر؟ قلت لا، الضعف كل إنسان يعني يكون لما يصوم يضعف، الضعف ليس عذرا والتعب ليس عذرا. بعض العمال يقول يشتغل بالشمس ما يصوم، يقول أنا أشتغل بالشمس. العمل بالشمس والتعب ليس عذرا، حر الهواء ليس عذرا، العذر أن يكون الإنسان إما مريض، إما هو بالفعل مريض. إذا كان بالفعل مريض والصوم أحيانا يشدد مرضه، مثلا عند سخونة عادية إذا صام سخونته تشتد تطول أسبوع أقل أكثر، أو يصعب علاجه مثلا كان يمكن يراجع له طبيب يأخذ له كم حباية يأخذ له إبرة ثم يطيب، لكن إذا صام لا يحتاج إلى مستشفى، يحتاج يسوي له عملية، هذا معذور، ما عليه صوم، بل الصوم له حرام. أكو بعض الناس مريض في عينه مصاب بالرمد، في أحيانا الصوم بالنسبة للمرء مصاب بالرمد في عينه مضر. بعض الناس صاموا وأصيبوا بالعمى، مثل هؤلاء الصوم لهم حرام. فكما أن الصوم الإفطار علينا حرام، بالنسبة لهؤلاء الصوم عليهم حرام. وإذا مع الصوم وإذا مع المرض صام، هذا الصوم ما ينحسب له، إنما يجب عليه القضاء لازم. فمن يشتغل المريض إذا أصر على صومه، قال لا أنا أصوم ما أقدر أفطر، هذا الصوم ما ينحسب له، وإنما يجب عليه القضاء. إذن المرض الذي يعذر فيه الصوم على ثلاثة صور: إما هو صحيح ولكن حسب تجربته وحسب نصيحة الطبيب إليه، إذا صام صومه يسبب له مرض، هذا ما يصح. القسم الثاني إذا صام يشتد، هو مريض ولكن مرضه خفيف، إذا صام صوم يشتد يصبح مبتلى بآلام، مبتلى بجروح، مثلا عند مرض السكر لازم يشرب ماء وأمثال ذلك. عند مثلا كلى، هذا اللي مصاب بالكلى لازم يشرب ماء مثلا. القسم الثالث لا يقول به المرض، إذا ما يصوم يفطر يأخذ دواء يوم يومين يطيب، وأما إذا لا صام ممكن مرض يطول 10 أيام أكثر، أسبوعين ثلاثة. هذا بالنسبة إلى المريض المعذور. مسألة الطبيب إذا قال لفد واحد لا أنت تقدر تصوم ما تفطر، ولكن هو قناعته الشخصية، قناعته الشخصية، هو إنسان عاقل مجرب حسب تجربته وقناعته الشخصية على خلاف حكم الطبيب، يدري أن الصوم يضره، فشو تكليفه؟ تكليفه لا يصوم، يعني يعكس يخالف وصايا الطبيب، لأن قناعته بخلاف وصايا الطبيب. وإذا كان بالعكس، الطبيب كان لا يصوم وهو قناعته الشخصية أنه إذا صام ما راح يتأذى، فيعمل لقناعته الشخصية. أما إذا لا، هو قناعة شخصية ما عنده، يأخذ تعليماته من الطبيب، يعمل بأوامر ونصائح الطبيب الحاذق. والطبيب أكو طبيب عن طبيب، أكو أحياناً فد واحد يدعي الطب، مو طبيب، دجال بيطري، هذا طبيعة الحال كلامه لا عبرة به. أما إذا كان لا طبيب ومجرب وحاذق ومعروف عند الناس أنه طبيب يفهم، يؤخذ بكلامه. القسم الثاني المسافر. المسافر يقول العلماء كل مسافر يقصر في صلاته يفطر عن صومه، يعني باب صلاة المسافر إذا دارسينه، لو خرج الإنسان من منزله حضرتك باكر تريد تسافر إلى بغداد، طبعا باكر لازم تنوي الصوم وتصبح صائما، ما يجوز لك تفطر وانت بعدك في بلدك، تصبح صائما، تنوي الصوم وتصبح صائما وتظل صائم إلى أن تخرج من كربلاء، توصل إلى حد الرخصة، وحد الرخصة معناها تصل إلى مكان ما تسمع صوت الأذان وتختفي عنك الجدران، ذاك الوقت تصوم، إذا أفطر تفطر. وكان سفرك 8 فراسخ، 4 فراسخ روحة أو 4 فراسخ جية، وخذ كل فرسخ حوالي 6 كيلومترات. إذا بهذه النية، بشرط أن لا يكون سفرك سفر معصية. إذا واحد رايح لسفر معصية يعصي به الله، لا، صوم تمام، صلاة تمام. أما بالنسبة للمعذورين من النساء كالمرضع، المرأة المرضع والمرأة الحامل اللي يضر الصوم بطفلها أو بها هي نفسها، ما فهذه معذورة وهذه مشمولة بقوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين. بعض العلماء يقولون أن الحامل والمرأة المرضع التي ترضع الطفل هذه عليه السلام بالنسبة إلى هذه المرأة هذه عليها أن تدفع فدية عن كل يوم طعام مسكين. استريح عيني. أتريد خبر مجلسنا اليوم؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هذه تفدي عن كل يوم إطعام مسكين. بعض الإخوان يسألوني إطعام مسكين إيش جاي؟ هل أقول لكم بصراحة حتى كل من يعلم تكليفه؟ السؤال الذي يوجه إلى الشرع أن يقول الشرع طعام مسكين. الشرع ما يحدد إيش جاي تدفع. هذا يتبع إلى نية المعطي الدافع. مرة يريد يدفع خبز خالي، مرة خبز كباب، مرة تمن دجاج، مرة لحم. فهذا يتبع نيتك أنت. إذا أردت أن تدفع خبز لحم خبز دجاج تسأل السوق. السؤال يوجه للسوق لا إلى الشرع. الشرع ما يجاوب عن هذا السؤال. هاي المسألة خلوها ببالكم. كمية المال لا يسأل من الشرع، كمية المال يسأل من السوق. مسألة أخرى في مسائل المرض، قلنا قبل أيام أن الإبرة التي تستعمل للدواء وحتى للتقوية هذه ما تفطر، ولكن المغذي الذي دائما في المستشفيات في المستوصفات يعطوها للمرضى مادة المغذي السيلان، هذا لأنه بدل عن الطعام يفطر. وأما بقية إخراج الدم ما يفطر إذا واحد يجلس حتى، وإنما مكروه إذا كان باختيارك. قلع الضرس ما يفطر. واحد يريد يروح للطبيب الأسنان مركب أسنان مش يحسن ما يفطر، ولكنه مكروه. أقوى أشياء مكروهة للصائم سوف نبينها. وصلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ذكر العلماء والمفسرون في تفسير هذه الآية أن من الذنوب الكبائر التي وعد الله عليها العذاب ووعد الله عليها النار جهنم الفرار من الزحف إذا قابل المسلم الذين كفروا. إذا المسلم قابل الذين كفروا في وقت القتال زحفا يعني في وقت الحرب ما يجوز له ينحزم، حتى لو أدى إلى شهادته، حتى لو أدى إلى الشهادة، لأن الهزيمة معناه أنه يضعف جانب الإسلام، يطمع العدو ويكسر هيبة الدين، يكسر هيبة القرآن، وهذا يعود بالضرر الطبيعي العظيم على الإسلام وعلى الدين وعلى القرآن وعلى الأمة الإسلامية وعلى النبوة. لذلك القرآن يعتبر هذا العمل جريمة كبيرة إلا في حالتين، يقول إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. يعني متحرفا لقتال يعني من هذه الجهة، أفرض جهة اليمين العدو قوي، فأنت إذا هاجمت العدو ممكن تسحب انسحاب منتظم، تنسحب وتروح إلى ذيك الجهة حتى تهاجم، حتى تتخذ لك موقع عسكري أقوى من الموقع الأول. في هذه الصورة جائز، هذا ليس اضطرارا، وإنما يسبب هذا انسحاب تكتيكي، انسحاب عسكري منتظم. هذه مرة. مرة يرجع إلى فئة، فئة يعني فد واحد وحدة نازل للميدان، جماعته وراح بعيدين عنه، فإذا بقي وحده طبعا راح يقتلوه يقضون عليه، ولكن إذا التحق بجماعته وعندهم أسلحة عندهم دبابات عندهم تركيبات ذاك الوقت يستطيع أن يقوم بواجب الجهاد. فهذا يسمى متحيز إلى جماعته، يعني يقف موقف أقوى من موقفه الأول. رجوع هذا الشخص من موقع ضعيف إلى موقع مقمانع شرعا. ولذلك عيد القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا. بالمناسبة هدف الحرب مع الكفار، أما الحرب مع المسلمين هذا مسألة أخرى، هذا لازم الواحد يرجع لحاكم الشرع. يعني الحرب اللي صارت بين العراق وإيران، هذه الآية ما تشملها. أولا هي الحرب نفسها كلها جريمة. صدام يوم اللي أعلن الحرب على بلدة إسلامية كان مجرم، والمشتركين في هذه الحرب إذا راحوا باختيارهم مجرمين، والمجبور مجبور. فهذه المسألة الآية ما تشمل دولات الذين يشتركون في الحروب ما بين المسلمين بعضهم البعض، هاي إلى حكم آخر. يقول: لقيتم الذين كفروا، كفار مشركين يهود نصارى، إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. أدبار جمع الدبر، دبر يعني ظهرك، لا تدير ظهرك عليهم، يعني لا تنهزم، ظل مكانك ولو يؤدي بك إلى الشهادة. الآية اللي بعدها يقول: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال. قلنا متحرف لقتال يعني هذا الموقع الآن ضعيف، ينتقل من موقع ضعيف إلى موقع أقوى منه، مقمان. إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني الآن ما عنده فئة، ما عنده جماعة يستظهر بهم يتقوى بهم، هنا وحده عدد قليل، وينتقل إلى مكان آخر يكون أو موقعيته أقوى، حمايته أقوى، فهذا لا يسمى فرارا أو متحيزا إلى فئة. يقول: إذا فدواحد فر بدون هذين العذرين فقد باء بغضب من الله. باء يعني رجع مصحوبا بغضب من الله، الله يغضب عليه. زين، هذا يفر حتى شنو؟ هذا ينهزم من العدو، من العدو الكافر. شنو غرضه؟ يريد ينقذ حياته، مو هالشكل، يريد يحافظ على حياته. الله يقول مثل هذا حياته مو حياة، هذه حياة جهنم، ومأواه جهنم، مصيره يعني هذا بيفر إلى النار، ومأواه جهنم، وجهنم مو خش مكان، بئس المصير. بالمناسبة أذكر لكم خبرا يرويه أبو واتلة شقيق بن سلمة. شقيق بن سلمة يقول: كنت أماشي عمر بن الخطاب في بعض أزقة المدينة. بيقول وقت ممكن أيام اللي كان عمر حاكم أيام حكومته. يقول: وإذا بي أسمع همهمة ودمدمة. التفتت وراي شفت علي بن أبي طالب، قلت له: العمر هذا علي بن أبي طالب، يعني شنو ماكو داعي همهمة وتخاف؟ قال: أتستصغره وثكلتك أمك؟ عبالك علي بن أبي طالب لا موشي صغير؟ يقول: تحجبت من كلام عمر. ليش يقول هذا الكلام؟ يقول: عمر هو بنفسه جعل يحكي لنا قصته في معركة أحد. احنا الآن نتكلم عن معركة بدر، أولى معركة، معركة أحد المعركة الثانية. يقول شقيق أبو واتلة، يقول: بينا نحن، اعلم أن بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله في معركة أحد على أن لا نفر قبل بدء المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم جمع أصحابه المقاتلين وقالوا 700، أخذ منهم البيعة على أن لا ينهزموا، ومن قتل بالنار فهو شهيد، والنبي زعيمه إلى الجنة، ومن فر منا فهو ضال. ضال يعني شنو؟ يعني رايح للنار. يقول عمر: فبينما نحن كذلك وإذا حمل علينا 100 صنديد تحت كل صناديق 100 رجل، 100% شكد 10,000 ما شكد. هذه رواية اللي يرويها عن هذا الشخص. بينما عدد عدد الكفار يوم معركة أحد 3,000، مو أزيد من 3,000. العدو كانوا 3,000، المسلمين 700. ولكن هذا الرجل يريد يبرر مبرر للهزيمة مالته. حمل علينا 100 صنديد، تحت كل صنديد 100 رجل، حتى أزعجونا عن طاحونتنا. الحرب يسموها طاحونة لأنها تطحن الرؤوس والعظام. يقول فولينا منهزمين. هذا من يقول ولينا منهزمين؟ خليفة الثاني. يقول فما رعانا إلا وصوت علي يلمع، وصوت علي خلفنا وهو ينادي إلى أين تفرون؟ عن رسول الله تفرون أم إلى النار تصيرون؟ لأن الله يقول إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم. يقول تركنا رسول الله نص الأعداء وإحنا منهزمين. فما عجبنا كلام علي، وإذا به ترك العدو وجعل يركض وراءنا وهو يقول والله لقتالكم اليوم أولى من قتال هؤلاء المشركين. شاحت الوجوه ذلا ولطفت وبطفت. هذا الكلام علي بن أبي طالب. يقول عمر فنظرت خلفي وإذا علي بن أبي طالب عيونه كأنهما سراجا سليق أو كالقدحين المملوئين دما وفي يده صحيفة يقطر منها الموت. سيف ماله الموت يقطر من سيف علي عليه السلام. فقلت الله الله يا أبا الحسن، إن العرب لها كر وفر، وإن الفرة لتنفي الكرة، وإن الكرة لتنفي الفرة. يقول كأنما استحيا مني ورجع. هذه واحدة من قضايا الهزيمة التي انهزم بها الأصحاب. لكن إذن الهزائم الله سجلها في القرآن. هزيمة يوم أحد سجلها، إذ تصعدون ولا تلوون. هزيمة يوم الأحزاب الله سجلها. هزيمة يوم حنين الله سجلها، لأن كلها مذكورة. فهذه القضايا اللي ارتكب فيها الأصحاب. لكن بعض الهزائم الله يقول ثم عفا عنهم، الله رحمه الرحيم عفا عنهم. ولكن بالنسبة إلى زماننا، لو حصلت معركة بين الجيش الإسلامي وبين جيش الكفار، ما يجوز لأحد أن يفر أو ينهزم حتى يقتل، وإذا قتل رأسا للجنة. الآن ننتقل إلى آية جديدة. تفضلوا. يقول عز وجل فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه الآية تتعلق بمعركة بدر. قلنا في معركة بدر عدد المسلمين كانوا 318، فاستغاثوا بالله. الله أمدهم أولا بألف من الملائكة مردفين، الألف صاروا 2,000 والألفين صاروا 3,000، ثم ب5,000 من الملائكة مسومين. 3,000 و5,000 شكرا صاروا 8,000. إذن هالقتلى الذي قتلوا 70,000، 70 مقتول و70 مأسور، هذول بالنتيجة ولو كانوا مقتولين بسيف المسلمين، بس الله سبحانه وتعالى يقول هذا مو شغل الله. يعني لو ما الملائكة، لو ما الرعب الإلهي، لو ما دعاء الرسول، لولا عناية الله، انتم ما قدرتوا. عندكم قدر، سيف ما كان عندكم، سلاح ما عندكم، قوة ما عندكم، استعداد عسكري ما عندكم. إذن بالنتيجة ما دام الله أرسل الملائكة، وما دام أن الله أوحى إلى الملائكة أني معكم ثبتوا الذين آمنوا، بالنتيجة قتل المشركين صار بأمر من؟ بأمر الله. سيح. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. هنا أقول مسألة أخرى. في مجلس ابن زياد بعد شهادة الحسين عليه السلام، لما أدخل سبايا الحسين أهل بيته على ابن زياد، ابن زياد طلب واحد واحد يعرفوهم. عرفوا هذه زينب، هاي أم كلثوم، هذا فلان، هذا علي بن الحسين. اسمع، المقصود علي بن الحسين منه زين العابدين عليه السلام. قالوا هذا علي بن الحسين. ابن زياد شنو قال؟ ابن زياد قال: أليس الله قد قتل عليا؟ تسمعني؟ يقصد أي علي؟ يقصد علي الأكبر. ابن زياد سأل قال: أليس الله قد قتل عليا؟ أجابه زين العابدين عليه السلام قال: ذاك علي أخي، لم يقتله الله بل قتله الناس. أنا أربط كلام زين العابدين بهاي الآية. في هذه الآية الله يقول: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. ابن زياد هاي الآية طبقها على من؟ على شهادة علي بن الحسين الأكبر. قال: أليس الله قد قتل عليا؟ زين العابدين رد عليه قال: كلا، لم يقتله الله بل قتله الناس. ابن زياد الملعون قال: وبك جرأت على رد جوابي؟ طبيعة صدام تماما، صدام أشك كان أقوى أحد عنده جرأة يرد عليه. قال: وبك جرأة على رد جوابي؟ جلاد اقطع راسه. فلما حضر السياف وراد أراد أن يقتل زين العابدين، جاءت عمته زينب عليه السلام رمت نفسه عليه. قالت: يا ابن زياد، حسبك من القتل بدمائنا، حسبك بمن قتلت من دمائنا، والله إن أردت أن تقتلني فاقتلني قبله. خلاص ما بدأ يقتله. شاهدنا لماذا قال زين العابدين: لم يقتله الله بل قتله الناس. السبب أن في قضية بدر انتصار المسلمين وقتل المشركين بعيد المسلمين كان بأمر الله، بإرادة الله، بنصرة الله. لكن في قضية الحسين وقتل أهل الكوفة أعداء الحسين، قتلهم للحسين وأنصار الحسين، هم كان بأمر الله أو كان عصيانا لله؟ شيء طبيعي. ولهذا من حق زين العابدين أن يقول: لم يقتله الله بل قتله الناس. الناس عصوا الله، كفروا بالله، فقتلوا الحسين وقتلوا آل بيته. نجي إلى الجملة الأخرى عين القرآن: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذه أي رمي؟ شنو رمى رسول الله؟ في الجملة الأولى خطاب للمسلمين: فلم تقتلوهم، أنتم صحابة. لكن الجملة الثانية خطاب مباشر لرسول الله، يقول: وما رميت، ما يقول ما رميتم. شنو رمى رسول الله؟ رسول الله أولا صلوا عليه بأعلى أصواتكم:
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عند بدء المعركة كان صلى الله عليه وآله وسلم راكبا تقدم أمام جيش الأعداء، قال: يا علي، ناولني كفا من الحصى. أمير المؤمنين مد إلى شال ترس كفه من الحصى، أعطاه من الرمل والحصى، رمل وحصى حصل، أعطاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول أخذ الرمل والحصى رمى بها في وجه المشركين، ما بقى واحد منهم إلا ودخل جزء من الرمل في عينه ورأسه. كل واحد منهم اللي صار الرمل على رأسه بعينه دخل يوم القتل كلهم. القرآن يشير إلى هذا. هاي واحدة. في نفس الوقت قبل بدء المعركة أبو جهل شار رأسه، قال: اللهم أقطعنا للرحم، يعني ياهو اللي إحنا من الفئتين، إحنا جماعة قريش وجماعة محمد، يا جماعة اللي يبون يقطعون رحمهم ويأتون بشيء جديد، اللهم انصر عليهم. يعني أبو جهل هو دعا على نفسه، بس يتصور أن هذا الدعاء على رسول الله، لأن بعدين راح تجي آية راح نقرأها: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دعا أبو جهل لهذا الدعاء، الله استجاب دعاءه في نفسه، فهو أول المقتولين. يقول الله تعالى: وما رميت إذ رميت. يعني أنت لما رميت كفا من الحصى أنت مو شغلك. رسول الله أفرض رمى كفا من الحصى، كف من الحصى يشمل 2-3 نفرات مو أكثر، لكن الله وزع هذا الحصى وهذا الرمل على 140 واحد، 70 واحد منهم انقتلوا، 70 واحد منهم تأسروا. يعني كأنما صلى الله سبحانه وتعالى ودى هذا الرماد، كل حبة من الرمل بأمر الله راحت صارت في رأس أي واحد اللي الله مقدر لك اليوم ينقتل. زين، يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. يعني هاي حبات الحصو ما وصل إلى رؤوس الأعداء إلا الله. بعدين: وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا. الله ردك اليوم يبلي يعني امتحان، يمتحن المؤمنين، يشوف صبرهم، يشوف شجاعتهم، إيمانهم، اتكالهم على الله شلون. وقد أثبت المؤمنون ذاك اليوم أدوا امتحان جيد، بس هذا البلاء الله يذكر فيه صفتين. الصفة الأولى يقول: منه، وليبلي المؤمنين منه. الصفة الثانية: حسنة. البلاء الحسن شو؟ مرة الله يمتحن عبده ينجح العبد الامتحان، هذا يسمى بلاء حسن، مثل بلاء إبراهيم الخليل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، نجح. فالابتلاء الذي ابتلى إبراهيم الخليل وابتلى بها المؤمنين، نجح إبراهيم فكان بلاؤه بلاء حسن. أحيانا الله يبتلي عبده يسقط، يسقط العبد، يفشل، ما يؤدي طاعة الله، هذا البلاء يكون بلاء شنو؟ قبيحة. بس بعدين في آخر كلامي راح أرجع إلى كربلاء حتى تشوف شلون الله ابتلى بعض الناس في كربلاء، قسم كان بلاؤهم حسن، قسم كان بلاؤهم قبيح. بعدين يقول: منه، هاي منه شنو؟ وليبلي المؤمنين منه. شوف، أحيانا العناية الربانية لها تأثير. مثلا على الكعبة، الكعبة المقدسة الله يسميها بيتي، أن طهر بيتي. ليش سماها بيتي؟ تشريفا وتعظيما وتكريما. زين، الله سبحانه وتعالى زود آدم بروح، لكن هاي الروح لأجل أن يشرفها قال: فإذا سويته ونفخت فيه، بعد شنو؟ من روحي. الروح نسبها إلى من؟ إلى نفسه. إذن هاي الروح اللي الله طاها لآدم غير الروح اللي يطيها للحيوان، للحصان، للبقر، للجاموس. لا، هاي روح، روح مقدسة، روح طيبة طاهرة، فنفخت فيه من روحي. هذا البلاء أيضا الله نسبها إلى نفسه. وليبلي المؤمنين منه، يعني هاي عناية خاصة يا أصحاب رسول الله في يوم البدر، الله يريد خلالكم امتحان خاص حتى يثبت نجاحكم. وهذا البلاء طلع بلاء حسن. وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. سميع لدعائكم، عليم بقلوبكم. أما بالنسبة إلى البلاء، قلنا في كربلاء الله سبحانه وتعالى امتحن بعض الناس بلاء حسنا، وامتحن بعضهم بلاء قبيحا، يعني بالنتيجة القبح مو من الله، من الإنسان. مثل الطلاب اللي يسوون آخر السنة امتحان، بعض الطلاب ينجحون يقول لك امتحان شلون؟ والله امتحان حلو. حلو ليش؟ لأنه نجح. وأما ذاك اللي يسقط بالامتحان، امتحانك شلون كان؟ والله مو زين، مو خوش امتحان، أسئلة صعبة. ما يقول أنا مقصر، ما يقول أنا ما حضرت دروسي. يدل الزوج على من؟ على الامتحان. فما دام أصحاب بدر في تلك الليلة نجحوا، الله سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين منه بلاء حسنا. نجي إلى كربلاء. كربلاء جاء اثنان، أحدهما كان من أقرب المقربين من أقرباء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه ابن عمة رسول الله، لكن بالامتحان سقط فنزل أسفل سافلين واستحق الخلود في نار جهنم، وهو من عمر بن سعد، عمر بن سعد ابن أبي وقاص. يقولون هذا كان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هسه الشيء يصير من سعد بن أبي وقاص علاقته برسول الله، هذا لازم نشوف كتب النسب. امتحن وسوف أذكر امتحانه. واحد آخر كان من جيش ابن زياد ومن ربع يزيد بن معاوية، الله امتحنه نجح بالامتحان وصار شنو؟ من أصحاب الحسين. بعد ما كان من أهل النار طلع من نار جهنم دخل الجنة، وهو منه حر بن يزيد بن معاوية. هذا امتحان. دير بالك عزيزي، أنت أيها العراقي، أنت أيها الكربلائي، أيها النجفي، أيها البغدادي، مثل الامتحان اللي جرى لابن سعد وللحر، ترى يجري علي وعليك والله العظيم. أنا حسب هاي عمري 77 سنة شايف يعني تجارب. قبل حوالي 40 سنة مرت بكربلاء موجة شيوعية زمن عبد الكريم قاسم، ما ادري من منكم يذكر. حقيقه بعض الناس اللي كانوا اهل دين راحوا صاروا شيوعيين انصار السلام، اي وقاموا يطلعون مظاهرات. انا كنت اشوفهم بعيني. انا لما اعتقلون الشيوعيين ودوني الى المعتقل بغداد، اجوا يشتكون ايام محاكمتي، 5 أيام أنا يودوني للمحاكمة، وجم يشهدون ضدي عند الضابط الشيوعي على أساس يعدموني، بس الله سبحانه وتعالى نجاني من الإعدام. راحوا الشيوعيين إجوا البعثيين. بعد هاي أنتم تذكرون كم شكثر ناس صاروا بعثيين. نعم هذا امتحان. وبعض الناس ثبت لا صار شيوعي ولا صار بعدي، تمسح بدينه. قالوا نطردك من الوظيفة، طردوني. نطلعك برا، نسجنك، نعذبك، نفعل ما نفعل، أبد. ظل متمسك بدينه. فلازم الحياة بها امتحانات، يوم موجة شيوعية، يوم موجة بعدية، يوم موجة كذائية. الآن هم أكو في زماننا هذا موجات، ما أسميها، أنتوا عقلاء وأنتوا أذكياء. حتى الآن الساعة اللي أكلمكم أكو موجات ضلالة. تسمع ضلالة شنو؟ ضد الدين، ضد المرجعية، ضد الله، ضد القرآن. يعملون يتغلغلون بين شبابنا، بين الرجال، بين النساء. فك عيونكم، لا تقعوا في شراك هؤلاء، لا تقعوا في شباكهم. الحر بن يزيد الرياحي تعرض للامتحان نجح بالامتحان. عمر بن سعد تعرض للامتحان سقط. يوم اللي كلفه ابن زياد أن يخرج إلى حرب الحسين عليه السلام، بالليل ذهب إلى المنزل، زاره بعض وجهاء الكوفة، قال له يا ابن سعد أتخرج إلى حرب ابن رسول الله وأبوك سادس الإسلام؟ أبوك سعد بن أبي وقاص سادس واحد دخل في دين الإسلام آمن بالله ورسوله. قال لا 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 أنت ما زحت شافيت ما أروح. من هالجهة كان نعوذ بالله حب الدنيا. الحديث الشريف يقول حب الدنيا رأس كل خطيئة. ديروا بالكم ليكم حب السلطة وحب الدنيا يخشيكم إلى جهنم. حب الدنيا بلي يجي المنزل بل كل الليل يتمشى في قاعة ميتين يروح يجي ويقرأ هاي الأبيات يقول فوالله لا أدري وإني لحائر أفكر في أمري على خطرين أترك ملك الري والري منية سلطة أقعد على الكرسي ورا الجيس أصدر أوامر أترك ملك الري والري منيتي أم أرجع مذموما بقتل حسين بن عمي والحوادث جمته لعمري ولي في الري قرة عين ما أقدر أجوز من ملك الري سلطة ورياسة حلوة الدنيا حلوة. ثم قال بعد التذكير وبعد الأخذ والرد قال يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وقل ليتين فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتين وإن كذبوا رزنا بري عظيمة وملك عقيم دائم الحجلين. صبح الصباح اجى الى كربلاء واحتقر تلك الجريمه الكبرى لكن من جانب اخر الحر بن يزيد هو اول من قطع الطريق على ابي عبد الله على راس الف جندي الف مقاتل ولكن نيته كان نيه طيبه مو خبيث مو محب الدنيا مثل عمر بن سعد. يوم عاشوراء لما شغل قضية جدية قوم مصممين على قتل حسين جاء إلى أميره عمر بن سعد قال يا أمير يا ابن سعد أنت مقاتل هذا الرجل صدق عندك نية قتال؟ قال إي والله قتالا أيسره أن تسقط الرؤوس وتطيح الأيدي. قال أما لك فيما عرض عليك حاجة؟ وقال أضايقكم؟ قال خلوني أروح. قال نعم أنا أقبل ولكن أبيك ابن زياد ما يقبل. فبينما هو كذلك تغير لون الحر شاف نفسه أمام مأساة كبيرة يعني يكون يلطخ دم يده بدم الحسين فضرب فرسه وجعل يبتعد عن عسكر ابن زياد حتى توسط معسكر الحسين حتى وصل قريبا من معسكر الحسين عند صديق في جيش ابن زياد اسمه المهاجر ابن أوس. المهاجر يقول قتل الحر قتل شبيك اليوم أشوف لونك متغير أشوفك ترجف قتل السعفة شنو غرضك؟ قال يا مهاجر والله إني أرى نفسي مخيرا بين الجنة والنار والله لا أختار على الجنة شيئا. شوف هذا كلام عمر بن سعد شوف كلام الحر شوف سقوط ذاك وشوف نجاح هذا. فتقدم لما وصل قريبا من معسكر الحسين نزل رأس حياء من أبي عبد الله سلم على الحسين قال سيدي أبا عبد الله أنا صاحبك الذي حبستك عن الطريق. الحسين سأل منه أنت؟ ما جاب اسمه ما قال أنا الحر. أول اعترف بذنبه أنا صاحبك الذي حبستك عن الطريق وجعجعت بك وببنياتك إلى هذا المكان ووالله ما علمت أن القوم يردون عليك ما عرضته عليهم فهل ترى لي من توبة؟ أين أتوب؟ توبتي مقبولة؟ فقال مولانا أبو عبد الله ونحن في جواره وتحت قبته قال له الحسين نعم نعم توبتك مقبولة نعم إن تبت تاب الله عليك فانزل انزل انزل كل أصحابنا أهلا وسهلا فقال الحر: يا ابن رسول الله، أنا لك راكبا خير مني فارسا، خليني ما دمت أول من قطع عليك طريقين، أو أكون أول شهيد بين يديك. قال: يا ابن رسول الله، أنا لك فارسا خير مني راجلا، وإلى النجون يكون آخر أمري. يا ابن حامد، قيل داخل عليك. انت موجه قلبك الى الحسين، نفس الكلمات احكيها ويا ابي عبد الله. يا ابن حامد، قيل داخل عليك، كل احنا مذنبين، كل احنا بحاجه الى شفاعه الحسين. يا ابن حامد، قيل داخل عليك، من ذنب العمل توم التجيلي، أنا الذي بدربك جعجعت بيك يا ابو السجاد ورعبت المدالين، يا من حبك فرض بالدين واجب تبت لله ودليل بنار تاجب، يقل أمن وحول يا راجب، يقل الساعة ما هو محل تحويل، إلك فارس يا ابو السجاد الساعة أخير بننزل من الفرس للقاع، اجدسها وخلت الحران مرتاح، وخلى الخيل بالضبط تسعد الخيل، جل عموم الفواطم مثل الغتوت، ورج الغابرية حمل بيوت، عقب ما شافت ابن مذهب الموت، طاح وفي دمع للتريسين، سقط الحر بعد ما ضربوه بالسيوف والرماح، سقط على الارض، نادى: يا ابا عبد الله، عليك مني السلام فادركني. ادركه الحسين كالصقر المنقض، نزل عنده، مسح الدم والتراب عن عينه، وهو يقول: يا حر، ما أخطأت أمك إذ سمتك حرا، فأنت حر في الدنيا وسعيد في الآخرة. إجا حسين، إحنا نريد الحسين يجينا عند الموت، إجا حسين مثل اللي يهدر، ينادي ودمع عين عليه ينتور: أمك ما خفت من سمت الحر، مسح عنا التراب وصاح: يا ويل يا ويل. لما كان يوم 11 من المحرم، أمر ابن سعد أن يدوسوا جسد الحسين وأصحاب الحسين تحت حوافر القيود، لكن عشيرة الحر اجتمعوا على سيدهم، قالوا: لا والله، نحن عشيرة الحر والحر قائدنا، ما نسمح لأحد أن يدوسه تحت عوح. لذلك أخذوه من هذا المكان ودوه إلى مرقده على فرسخ من كربلاء. الله أراد أن يكون له مقام خاص ومزار خاص، والآن حي خاص باسم حي الحر، سلام الله على الحر. يقول هذا الشاعر: من نادى الرجس، من نادى الرجس يا خيلنا وصاح، عمامة بغيض سلت بيض الأصفاح، بذيك الخيل نادت كلب رياح، عميد الحر عجب ينداس بالخيل، يا ويلي العشيرة جالت بحر الطهيرة، الكل منهم عليها شالت الغيرة، يا ويلي بس لحسين ما ظلوا، بس لحسين ما ظلت عشيرة، يغسلون ويتبنون ويدبنون، ما بقي لعزيز فاطمة عشيرة يدافعون عن جسده. لذلك داست الحيوط مرتين، مر الحسين قبل أن يقتل كما شهد صاحب الزمان، ولده المهدي يقول: يا جدا، وأويت إلى الأرض جريحا، تقعك الخيول من عوافرها وتعلو كالطغاة ببواترها. ومرة بعد شهادته يقول الراوي: فركب عشرة حتى داسوا صدره وظهره حتى كسروا جناجن صدره. نعم عشيرته أخته زينب كان بها صاعات يقو يعقب صاويتك يرضوك يرضوك ولا راعوا لعد جدك ولا أبوك. خويا جنت حرجي وتحت الخيل داسوك. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. إلى ست رمضان عدنا وعدكم كثير من المرضى المهمومين مغمومين. الآية الكريمة اقروها وعي، اقروها معي بقلب حزين بصوت حزين: أمن يجيب مضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه فيكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله اللهم فرج عن همومنا، يا الله اللهم اشف مرضانا، لا سيما من سألون الدعاء، من عليهم بالشفاء والعافية، اشفهم بشفائك يا الله، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين. إخواني، علمنا أن بعض الخبثاء وبعض أصحاب النيات السيئة والعملاء هذول يبثون دعايات خبيثة ما بين الجهال والمغفلين حول الدستور: لا تصوتون، لا تصوتون كذا، ضد المرجعية. هذول واجب كل واحد منهم، كل واحد منكم إذا رأيت أحدا منهم من هؤلاء أن تقفوا في وجه وقوفا صارما. لا تخلوا هذول الخبثاء ينشرون دعايتهم، لا تخلوهم ينجحون. وإن شاء الله وحدوا كلمتكم وكلكم جميعا إن شاء الله تقفون بأمر المراجع، بفتوى المراجع العظام لتأييد الدستور بنعم، رغما لهؤلاء الخبثاء المقبلتين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر العراق والمؤمنين، اللهم ادفع شر الخبثاء إلى صدورهم وإلى نفوسهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.